الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 من القول المؤصل تفسير الكتاب المنزل وهو 15 من تفسير سورة النساء. قوله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. من يشفع بين الناس شفاعة حسنة موافقة للشرع في قضاء حوائج المسلمين يكون له نصيب منها، حظ وأجر بسببها. ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة للشرع في أمر محرم يكون له كفل منها من وزرها، وكان الله على كل شيء مقيتا، مقتدرا حافظا شاهدا ومجازيا كل واحد بما عمل. يقول الله عز وجل آمرا عباده بلزوم أحسن الأخلاق وأكملها: وإذا حييتم بتحية فحيوا، وهو السلام سمي بالتحية لأنه دعاء للحياة، ثم أطلق على السلام، وأكمل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن يرد عليه مثل ذلك، ثم إليه السلام عليكم ورحمة الله، ثم إليه السلام عليكم. واختلفوا في قوله سلام، فجوزه بعض أهل العلم وابتدأ السلام، نعم تجوزه بعض أهل العلم جاء به القرآن، وابتداء السلام مستحب، فمن حق المسلم أن يسلم على أخيه، فمن حق المسلم أن يسلم عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. وفي حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها رد السلام متفق عليه. وأما رد السلام فهو واجب لظاهر أمر الله عز وجل، فحيوا بأحسن منها، بأحسن من اللفظ الذي قاله المسلم، أو ردوها بمثلها. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فقال ثلاثون. خرجه أبو داود. وإذا رد السلام واحد على المجموعة أجزاء، كما إذا سلم واحد أجزاء، وله آداب، منها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. اتفق عليه. وفي رواية: الصغير على الكبير. خرجها أحمد. وهو سبب للمحبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الإسلام خير، قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. خرجه البخاري. ويخص من بذل السلام الكافر والمبتدع والفاسق والقاضي للحاجة. وإن سلم الكافر يقال وعليك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. رجح أبو داود، بل هو الصحيح. ورد السلام الشرعي أحسن من أن يأتي المرء بصباح الخير ومساء الخير، مع ما فيها من الانتقاد عند بعض أهل العلم، فإن هذا أمر عائد إلى ما يعتقده المجوس من أن النهار مصدر الخير وأن الليل مصدر الشر، ولذلك يبدؤون يومهم بالدعوة إلى الخير وينتهون بذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تبديلها بقول: صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير، إضافة فعل الخير والشر إلى الله عز وجل. والأولى أن يأتي قبلها بالسلام، سواء كان يسلم على أهله أو على غيره. إن الله كان على كل شيء حسيبا، على كل شيء من أفعال العباد محاسبا مجازيا. ومنه رد السلام، فهذا العمل اليسير يلقى صاحبه الأجر الكبير. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، أقسم أنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يحاسبون على أعمالهم ويجازون على أفعالهم. وهذا كقوله عز وجل: اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا ريب فيه لا شك فيه، فهو واقع لا محالة. ومن أي لا أحد أصدق من الله حديثا، وكقوله: ومن أصدق من الله قيلا. وفي إثبات الكلام لله عز وجل وأنه أصدق قولا ووعدا سبحانه وتعالى. بهذا تعلم أنه يجب عليك قبول خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بباب الأسماء والصفات وغيرهما من الأبواب، إذ أنه خبر صادر عن علم وصدق وبيان، ولا يرد ذلك إلا من سفه نفسه. لكن أهل البدع أبوا ذلك فيردون الأخبار بدعوى أنها أحاد، وبعضهم يرد السنة وبعضهم يرد كذا وكذا، ربما يتأولها على غير التأويل الصحيح، والله المستعان. قوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فما لكم يا معاشر المسلمين افترقتم في المنافقين فئتين طائفتين. وهذا عتاب من الله عز وجل للمؤمنين، وسبب نزولها ما في البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقاتلهم، وقالت فرقة لا تقاتلهم، فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال: إنها طيبة في الذنوب، إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار وخبث الفضة. فحذر الله عز وجل المؤمنين أن يختلفوا من أجل المخالفين لدين رب العالمين، إذ أن الخلاف شر وسبب لتنافر القلوب وتهاجر الأبدان. وإذا تنافر الناس لحقهم الضعف كما قال الله تعالى: ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولو جئنا لكثير من الخلافات الواقعة في الأمة نجدها من هذا القبيل: الاختلاف من أجل المنافق، أو الاختلاف من أجل الكافر، أو الاختلاف من أجل الضال، هذا يتعصب لهذا وهذا يكون ضد هذا. ولو أن الجميع وقفوا في صف الحق وضد الباطل ما وقع الاختلاف. فحذر الله عز وجل المؤمنين أن يختلفوا من أجل المخالفين لدين رب العالمين، إذ أن الخلاف شر وسبب لتنافر القلوب وتهاجر الأبدان. وإذا تنافر الناس لحقهم الضعف كما قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله أركسهم، نكسهم وأوقعهم في الخطأ وأهلكهم وأضلهم بما كسبوا بسبب عصيانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله منهم؟ وهذا أمر متعذر، لا سيما إذا كان المراد بالهداية هداية التوفيق، فإنها خاصة بالله عز وجل. وأما هداية الدلالة والإرشاد فيسهل أن ينصح أهل النفاق ومن إليهم، ومن يضلل الله من كتب الله عليه الضلالة وخذله عن الهداية فلن تجد له سبيلا طريقا يؤدي به إلى الهدى مهما حرصت على ذلك. والحال كما قال الله عز وجل: وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولو كان الأمر إلى العبد في هداية الناس لكان الأمر غير، وربما تعطلت مصالح وحكم أرادها الله، فهذا سيهدي ولده، وهذا سيهدي أمه، وسيهدي صاحبه وصاحب القلب الحريص على الخير، سيهدي الناس جميعا مرة واحدة، فتتعطل مصالح، فالله له الحكم البالغ والحجة الدامغة في جعل الناس على فريقين، كما قال عز وجل: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: وهديناه النجدين. وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي هذه الآية رد على القدر النفاح الذين يزعمون أن الله لا يخلق الشر. قال: ودوا أي تمنى المنافقون لو تكفرون ترتدون عن دينكم كما كفروا فتكونون سواء في الكفر والضلال، كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذه المودة موجودة في صدورهم، لا يحبون الخير للمؤمنين، فلا تتخذوا منهم أولياء ينصرونكم وإن أظهروا الإيمان حتى إلى أن يسلموا ويهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أعرضوا عن ذلك وبقوا على حالهم الأول. فخذوهم في حال حرابهم أسارا واقتلوهم حيث وجدتموهم سواء كانوا في الحل أو في الحرم ولا تتخذوا منه أولياء توالونه ولا نصيرا ولا اتخذوا من دونهم وليا توالونه ولا نصيرا تنصرون به على عدوكم لأن الولاية لهم خبال والنصر منهم محال إذ أنهم يتمنون زوال أهل الإسلام وقد أصيب المسلمون قديما بمصيبة عظيمة وذلك أن هشام بن عبد مسلم بن عبد الملك رحمه الله لما حاصر القسطنطينية استعان ببعض النصارى ثم إن هذا النصراني مع من معه من الجيش قال لمسلمة قدمني بعد أن اشتد عليهم الحصار جدا قدمني من أجل أفتح لك الحصن فلما قدمه فتحوا له ودخل وولوه عليهم أميرا وعزل الأول وأصبح عدوا لمسلمة ثم جعل يقاتل المسلمين ولم يكتفي مسلمة بهذه المصيبة التي حلت بل قام وتعاقد مع نصراني آخر كان ضد هذا وفي يوم من الأيام أراد الجيش المسلم بعد أن اشتد البرد والثلج ونحو ذلك أن ينزل بعض الأسواق فقال ذلك النصراني ينزل إلى بلدنا ويتسوقون ويشترون الذي يريدون فما إن دخلوا ذلك الشعب إلا وقفز عليهم النصارى يقتلون ويأسرون وحصلت بلايا عظيمات بسبب طلب النصر والاستنصار من الكفار نحن الآن يعني يصيح المسلمون بالأمم المتحدة وبأوروبا وبالولايات المتحدة إسرائيل 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 وهم الذين يدعمون إسرائيل أصلا هم الذين أمروا إسرائيل بالحرب وهم الذين يرسلون لإسرائيل الأسلحة فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجد ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلنستعين بمشرك قال ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلنستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق خرجه مسلم قال النبي رحمه الله في شرح مسلم وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه وقال الشافعي وآخرون إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره انتهى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا إلا وهذا الاستثناء يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة يعني الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا تقتلوهم والميثاق هو العهد أو جاءوكم حصرت وقد ضاقت وانقبضت صدورهم أن يقاتلوكم مع قومهم يعني لا يحبون قتال المسلمين مع أنهم كفار أو يقاتلوا قومهم معكم فهؤلاء يرفق بهم عسى أن يكونوا بعد ذلك في صف أهل الإسلام ولو شاء الله تسليطهم لسلطهم عليكم فلقاتلوكم مع الكافرين ولكنه لم يشاء ذلك وسلمكم من شرهم فإن اعتزلوكم أي هؤلاء الذين جاءوا وقد حصرت قلوبهم وضاقت فلم يقاتلوكم مع قومهم وألقوا طرحوا إليكم السلام الصلح فما جعل الله لكم عليهم سبيلا طريقا للقتل، فلا يجوز أن تقتلوهم. وهذا كما تقدم في قوم ميولهم إلى الإسلام ولم يستطيعوا التخلص من قومهم الكافرين بحيث يقاتلونهم، يعني ربما يهتدوا بعد أيام من مثل هذا حاله. وهكذا حتى في المسائل الدعوية، إذا رأيت بعضهم ليس بضد لك ولا هو في نفس الوقت مناصر الباطل، وإنما هو ساكت وهادئ يترك حتى يشرح الله سبحانه وتعالى صدره للحق والأخذ به، أو يخذله الله فيصرح بالباطل، وعند ذلك تحذر منه بطيبة نفس. وستجدون آخرين، أي ليسوا من هذه الطائفة الذين حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم، يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان لكم ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر عندهم. كلما ردوا دعوا إلى الفتنة إلى الشرك أركسوا فيها، رجعوا وعادوا إلى الشرك بأشد الرجوع، وهذه فتنة في عدم البعد عن المشركين يؤدي إلى التأثر بهم. وبهذا بيان لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاه العائر بين الغنمين، أخرجه مسلم. يعني الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، أولئك ما عندهم شر على المسلمين، أما هؤلاء عندهم شر على المسلمين وميول إلى الكافرين، ولذلك إذا التقى بهم زاد كفرهم وظهر شرهم في أقوالهم في أفعالهم. قال: فإن لم يعتزلوكم بترك قتالكم ويلقوا إليكم السلام الاستسلام ويكفوا أيديهم بل قاتلوا مع قومهم فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم سواء بالحل أو الحرم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، حجة ظاهرة وأمرا بينا على قتلهم وسبهم. فذكر الله عز وجل في هذه الثلاث الآيات ثلاثة أصناف من أهل الإسلام: الأول أهل الكفر المحض الذين يودون من أهل الإسلام أن يكونوا على كفرهم وضلالهم، فهؤلاء لا يوالون ولا يسلمون من سيف الإسلام أين وجدوا إذا قوي الإسلام وأهله. الثاني قوم ميولهم إلى الإسلام وربما قد نطقوا به إلا أنهم في ضيق صدر من قتال قومهم أو من قتال المسلمين مع قومهم، وقد اعتزلوا الحرب ولم يؤذوا أهل الإسلام، فهؤلاء يكف عنهم وليس للمسلمين عليهم سبيل. الثالث قوم يريدون المسالمة أهل الإسلام ولكنهم من الكفر أقرب بمخالطتهم ومعاونتهم وتذبذبهم، ومع ذلك ما اعتزلوا أهل الكفر ولم يكفوا أيديهم عن أهل الإسلام، فهؤلاء يقتلون في الحل والحرم وقد جعل الله عز وجل عليهم سبيلا وحجة. إلى هنا بارك الله فيكم.